بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو في آخر فصل من فصول هذا الكتاب، قال: موقفك من وهم من سبقك، أي ما هو الموقف الذي ينبغي أن يتحلى به الطالب إذا وقف على وهم لمن سبقه من العلماء؟ يقول رحمه الله: إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم. قال: وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. قال: نعم، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. معنى كلام الشيخ رحمه الله هو في موقف طالب العلم من خطأ من سبقه، بمعنى أن طالب العلم إذا وقف على خطأ لعالم من العلماء أو لإمام من الأئمة، سواء كان في مسألة عقدية أو مسألة فقهية أو مسألة لغوية أو ما شابه ذلك من المسائل، كيف يتعامل معها؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا أنه ينبغي أن يفرح من جهة، ولكن هذا الفرح لا يكون سببا للحط من ذلك العالم أو ذلك الإمام، فيفرح أن الله جل وعلا بصره بالحق وعلم الصواب ووقف على الخطأ فتنبه له، هذه نعمة وهذا فضل من الله جل وعلا أن يبصر الإنسان بالخطأ فيعلم أنه خطأ، هذه نعمة، لكن كيف تتعامل مع المخطئ؟ فنبه الشارح رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن يتعامل معه بالأدب، لا سيما إن كان من علماء الأمة. ومن هاهنا نعلم أن نظر الناظر إلى الخطأ يكون باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار ذلك الخطأ، فإن كان خطأ سواء كان في المسائل العلمية أو كان في المسائل العملية، سواء كان في المسائل العقدية أو المسائل الفقهية، الخطأ خطأ، الخطأ خطأ مردود لا يقبل ممن كان، لكن كما سمعتم هذا يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الخطأ، بغض النظر عمن صدر عنه ذلك الخطأ. ثم الاعتبار الثاني وهو الاعتبار بالنظر إلى ذلك المخطئ. فالمخطئ إن كان من أهل العلم والسنة فيتأدب معه ويذكر بالجميل والثناء الحسن، فيقال إن كان ولا بد العالم الفلاني أو الإمام الفلاني في هذه المسألة أخطأ، والصواب في المسألة كذا وكذا، والدليل عليه كذا وكذا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الإمام مجتهد هو مأجور بين الأجر والأجرين. هذا بالنسبة لمن؟ لمن كان من أهل العلم والسنة. وأما إن كان من أهل الأهواء والبدع فهؤلاء يرد عليهم قولهم ولا يحترمون، لأنهم ليسوا أهلا للاحترام والتوقير، بل يحذر من قولهم ويحذر منهم إن استطاع ذلك ولم يترتب على ذلك التحذير مفسدة، ولم يترتب على ذلك التحذير مفسدة أعظم وأجل أو أجل، يعني أعظم وأكبر من المصلحة المرجوة في ذكرهم. هذا كما يقال جواب إجمالي عن هذه المسألة، وإلا فإن الخطأ قد يكون خطأ لا يحتمل، يعني قد يكون خطأ في المسائل سواء كان العلمية أو العملية لا يحتمل، أي ليس له مسوغ، خطأ واضح جلي، بل إن كان الخطأ مما يقدح في عقيدة ذلك الشخص فقد يتعامل معه معاملة أخرى، يتعامل مع المخطئ معاملة أخرى تليق بذلك الخطأ. ومع هذا عندنا أصل عام، وهو أن من كان من أهل العلم والسنة ممن يحبون الله ورسوله ويذبون عن دين الله جل وعلا وينافحون عن دين الله جل وعلا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا كالأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى ممن عرفوا بالإمامة في الدين، فخطأ هؤلاء وإن كان قد يكون في المسائل التي لا يسوغ فيه في السكوت، فمثل هؤلاء كذلك يعذرون باعتبار أنهم وقع منهم ما وقع عن تأويل، وقع منهم ما وقع عن تأويل سائغ، وإن كان القول قد يكون مخالفا لأصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولكن باعتبار ما علم من حالهم رحمهم الله تعالى ونصرتهم للحق والسنة فيعاملون بمعاملة تليق بمكانتهم في الإسلام. مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الحافظ الإمام النووي رحمهم الله تعالى، ما شابه هؤلاء، هؤلاء أئمة عندهم من الخير والنصح لله ولدينه ولأئمة المسلمين ولكتاب الله جل وعلا إلى غير ذلك، وعندهم من الذب عن هذا الدين والنصرة والتأييد لهذا الدين ما استطاعوا، ولكن زلت أقدامهم في بعض مسائل الاعتقاد، فهم يحترمون رحمهم الله تعالى لأجل هذا المعنى، والخطأ لا يسكت عليه، يقال هم في باب الأسماء والصفات زلت أقدامهم، سلكوا مسلك الأشعرية في هذا الباب، مسلك الأشاعرة، ولكنهم رحمهم الله تعالى لهم قدم لهم يعني قدم صدق في الإسلام ولهم مكانة، فلا تحط مكانتهم، فلا تحط مكانة مثل هؤلاء الأعلام رحمهم الله تعالى. وهذا كما سمعتم جواب إجمالي أو تقرير إجمالي لهذه المسألة، وإلا فهناك تفاصيل لأهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة أكثر من ذلك، ولكن كما قيل لكل مقام مقال. قال رحمه الله تعالى: دفع الشبهات. قال: لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر ما يلقيها حمالة الحطب المبتدعة فتوقهم. هذا كذلك تنبيه من الشيخ رحمه الله تعالى طالب العلم، يعني مما ينبغي أن ينتبه له ويحرص عليه طالب العلم أن يبقى على السلامة، لا يكون كما يقال ولاجا خراجا في البدع والشبهات وإثارة المسائل الغريبة التي تعصف به، وربما عصفت كذلك بغيره وأدخلت فيه الشكوك وأدخلت في غيره الشكوك، فكما هو حاصل في بعض الناس، بعض الناس كما يقال حالهم إلى الشذوذ أقرب، يدورون مع أي مسألة غريبة وأي مسألة نادرة تجدهم يبحثون عنها، ثم شبه، ثم لا يستطيعون أن يدفعوا تلك الشبه. وهناك كلام طيب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، يعني ذكر كلاما معناه فيما يحضرني الآن، أنه ذكر قال: كنت أورد على شيخنا تقي الدين، شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، الشبه، بعض الشبه، قال فيجيب عنها، وأورد له شبه أخرى، قال: فلما كان ذات يوم قال لي: لا تجعل قلبك كالسفنجة، لا تجعل قلبك كالسفنجة، تقبل كل شيء، تقبل كل شيء. السفنجة معروفة، إذا وضعتها في الماء ما شاء الله، إذا وضعتها في أي شيء على طول، من الأوساخ أو من غيرها. فيقول: لا تجعل قلبك كذلك، ولكن اجعله كالقرورة، زجاج، كالزجاجة. يقول: تمر به الشبه فيراها ولا تؤثر عليه، لشفافية ماذا؟ الزجاجة، ولصلابتها. يعني انظر، فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فما نفعني الله جل وعلا بشيء في هذا الباب مثل هذه الوصية، يعني لا يكون الإنسان سماعا للشبه، يريد أن يفتح باب شبه وإثارة أمور وكذا، لأن كثيرا من الناس ممن فتح هذا الباب ربما قويت عليه الشبهة فكانت سببا لإضلاله. يذكرون عن الجهم ابن صفوان، وذكر هذا بإسناد صحيح أو حسن عبد الله بن أحمد في السنة، وذكره كذلك غيره، أنه كان يناظر، أنه ناظر مرة طائفة يقال لها السمنية، طائفة يقال لها السمنية، فأثناء المناظرة رجل ما عنده ذاك العلم وفتح باب الشبه والمناظرات وما شابه ذلك، فأوردوا عليه إشكالا، قال: وأنت تقول بأن ربك جل وعلا موجود؟ قال: نعم. قالوا له: هل يشم؟ هل يذاق؟ هل يرى؟ هل يسمع؟ هل يحس؟ فقال: لا. قال: إذن ربك غير موجود، لأنه لا يدرك. يقول: ما كان كذلك فإذا لا يدرك، ما لم يدرك بالحواس إذا لا يدرك. يقول الأئمة رحمهم الله تعالى: فبقي الجهم ابن صفوان 40 يوما لا يعرف ربه ولا يصلي لله جل وعلا ركعة. ما سبب ذلك؟ الشبه، فتح الآذان والإصغاء ماذا؟ للشبه، فكان إلى ما صار إليه من الضلال والانحراف بل والكفر والعياذ بالله. فالحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن ينتبه غاية الانتباه ولا يفتح أذنيه للمناظرات أو لذكر الشبه أو للقراءة في كتب المبتدعة وهو لم يقوى عوده. بعض الناس ربما قرأ في بعض كتب المبتدعة يقول الحمد لله قد درست كذا وكذا، فيفتح يقرأ في بعض الشبه، فما يدرى بهذا الرجل إلا وقد دخل فيها. تعرفون نحن في هذا العصر يعني كما يقال التكفيريون نشطاء، تكفيريون نشطاء من هؤلاء السرورية ونحوهم، ما شاء الله كل يوم عندهم إيش شبهة جديدة، وكل يوم عندهم فكرة جديدة وما شابه ذلك. لو تابعهم الإنسان قال أنا أسمع شبههم حتى أرد عليهم، ما يدرى بنفسه إلا وقد انجر إليهم، تارة بالإرجاء تارة بالغلو في التكفير وما شابه ذلك. ما السبب؟ فتح باب اجتماع الشبه، تقوى الشبه ولا يستطيع ماذا دفعها. وكان مما ذكره الشيخ سلام بن تيمية رحمه الله تعالى عن الرازي فيما أذكر، عن الرازي أو عن ابن سينا، الظاهر عن الرازي أو الغزالي، الرازي أو الغزالي والظاهر أنه الغزالي، قال في كلام له أنه كان إذا ذكر شبه المخالفين قال استوفاها، إذا ذكر شبه المخالفين استوفاها أي ذكر الشبه على وجهها، قال فإذا أراد أن يرد عليها ضعف عن الرد، فكانت كتبه في الحقيقة خادمة له أو لغيره. ها يا جماعة، كتبه تكون خادمة له للمنهج الذي أراده أم خادمة لمنهج من ذكره أو من ذكر عنهم من شبه؟ من ذكر عنهم من شبه، إذن الشبه خطافة كما قيل والقلوب ضعيفة. فنسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.